بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، وهو قسمان: تواتر وأحاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق أن تكلمنا عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وهو أنها منها ما هو متواتر أو آحاد. فعقد فصلا بهذا المعنى وقال: حد الخبر، يعني تعريف الخبر بالحد، هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وهذا يعني به مطلق الخبر، أي خبر الذي يسمى خبر هو الذي يتطرق إليه هذان الاحتمالان، بمعنى أنه يحتمل الصدق والكذب، وينظر إلى الأمور الأخرى التي تحف به من حيث من ينقله وعدد من نقله وطريقة نقله. فإن كان نقل بطريق صحيح رواه الثقات عن الثقات فإنه يعتبر صدقاً، وإذا وجد في الرواة أو في الناقلين للخبر من في ضبطه ضعف احتمل أن يكون الخبر كاذبا. قال: إن الخبر قسمان، تواتر وآحاد. فالمتواتر يفيد العلم. المتواتر في اللغة مأخوذ من التواتر، والتواتر معناه تتابع شيئين بمهلة، أي واحدا بعد واحد، من الوتر أو من الوتر. وأما المتواتر في اصطلاح العلماء فهو خبر ينقله عدد يمتنع معه الكذب لكثرة الناقلين. وقال بعضهم: هو خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس، أو خبر عدد عن عدد، وكذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. هذه تعريفات بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح لمسألة نقل خبر التواتر، بمعنى أن الخبر المتواتر لا يتطرق إليه احتمال الكذب، وإنما بطريقة نقله يستحيل أن يتواطأ هذا العدد الكثير على أن يكذبوا. فالخبر رواه عدد كثير عن عدد كثير وهم ثقات، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ولهذا قال: فالخبر المتواتر عند الأصوليين يفيد العلم، بمعنى إذا جاءك الخبر عن طريق التواتر فإنه يفيدك العلم ويجب تصديقه، وإن لم يدل عليه دليل آخر لأن تواتر نقله كاف في ذلك. قال: وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، بمعنى أن الأخبار الأخرى التي هي دون المتواتر وهي أخبار الآحاد إنما يعلم صدقها بقرائن وعلامات أخرى وأدلة أخرى، أما الخبر المتواتر فهو يفيد العلم ويلزم الإنسان بأن يقبله بمجرده من دون حاجة إلى مؤيدات أخرى. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا، يعني ما عدا الخبر المتواتر، إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر، خلافا للسمنية، وهؤلاء فإنهم حصروا العلم في الحواس. هذه طائفة من عباد الأصنام وممن ينكرون الرسالات ويقولون بتناسخ الأرواح، فرقة ضالة لا يعول عليها، فعقيدتهم فاسدة وفهمهم سقيم، ولهذا قال: وهو باطل. فإننا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد، وهذه ليست تدرك بالحواس وإنما تدرك بالعلم، وكذلك نعلم استحالة اجتماع الضدين، يعني أن يكون الإنسان حاضر وغائب، مستحيل أن يكون الإنسان حاضر وهو غائب، إما أن يكون حاضر أو يكون غائب، فهذه الأمور ندركها. بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس مدركا بالحواس. يقول: حتى هم يناقضون أنفسهم، وكونهم يحصرون العلم في الحواس هذا معلوم لهم وليس مدركا بالحواس، يعني أنهم حصلوا عليه على العلم طريق العلم وليس عن طريق إدراكه بالحواس من الرؤية أو الشم أو السمع. يقول المؤلف رحمه الله: لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة مثلا تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة، ولا نشك في وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل في وجود الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ونحو ذلك، وهذا مما علمناه ولم نحسه، لم نحس هذا الشيء، وإنما علمناه وصل إلينا عن طريق العلم. فإن قيل: لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم، فيرد عليهم بأن ما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله، أو من في عقله خبط، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم. ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية، وهي أيضا فرقة أخبث من تلك الفرقة، وهي تبطل الحقائق، وهي نفت الحقائق جملة وشكت فيها، وهذه من فرق كانت موجودة وطوائف ليست من أهل الإسلام، وإنما ذكرها المؤلف لبيان من عندهم عقول بهذا المعنى وهم يضحكون على أنفسهم، فلا يلتفت لمثل نظرياتهم المبنية على كلام الفلاسفة وليست على كلام العقلاء الذين يعون ما يقولون. نعم.
قال: فصل. قال القاضي رحمه الله: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وهو صحيح، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة، ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان، ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا.
هنا ذكر المؤلف رحمه الله فصلا داخل في ضمن مسألة دلالة المتواتر على العلم، فيقول إن الأصوليين وهو جمهورهم يقولون بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري، مثال ذلك إنسان في حي من أحياء مكة، فقابل مجموعة من الناس بعد صلاة المغرب وسألهم من صلى المغرب في الحرم، فقالوا الشيخ فلان. كم عدد هؤلاء الذين قالوه؟ 10، 20، 100، 1000. حينئذ العلم الذي وصل إليه هذا السائل ماذا يسمى؟ يسمى علم ضروري، يعني تيقن أن الذي صلى المغرب هذا اليوم في الحرم هو الشيخ فلان، لأن هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب وأن يغلطوا جميعاً، بينما كلهم متفقون على فلان، لم يختلفوا، لم يوجد بينهم أي اختلاف. هذا هو خبر التواتر، يعني ينقله عدد كثير من الثقات ولا يوجد بينهم أي خلاف، فالمعلومة التي تستقر في قلبك تسمى علم، أي أنك علمت أن الذي صلى المغرب إماماً في الحرم هو فلان من المشايخ. هذا مقصود المؤلف من قوله العلم الحاصل بالتواتر ضروري، بمعنى أنه يفيد العلم اليقين. قال ولأن العلم النظري وهو صحيح، فإنا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. يعني لو أن إنسان قال لك مكة موجودة، هذا عندك يقيني، ما عندك إشكال فيه، من المسائل المسلم بها. فكونك وصلت إليك المعلومة عن طريق عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كالعلم الذي حصل إليك بوجود بلد على الكرة الأرضية اسمها مكة. مكة ليست من البلدان المجهولة أو الخفية، وإنما هي معلومة عند كل مسلم وهو لا يدركها بالحواس، هو في أقاصي الدنيا مثلا في المغرب أو في المشرق أو في الجنوب أو في الشمال، ولم يأتي إلى مكة. فالعلم الذي يصل إليه هو علم ضروري، كعلمه بوجود بلد على الكرة الأرضية اسمها مكة. قال ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك وتختلف فيه الأحوال، فيعلمه بعض الناس دون بعض، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا. يقول العلم النظري هو الذي فيه الأخذ والعطاء وفيه نقل المعلومة، أما الأشياء المحسوسة يدركها الإنسان شاهدها. فأنت في مسائل العلم تحتاج إلى التأكد من طريقة النقل، وهذا مما لا يدرك بالحس وإنما يدرك بالعلم. وكل منكم تعلم أشياء كثيرة لم يشاهدها ولم يذقها، وهي من العلوم التي وصلت إليه عن طريق التعلم، عن طريق القراءة، عن طريق السماع من نقل العلماء ونحو ذلك، ولم تأتيه عن طريق مشاهدتها ونحو ذلك. وذكر بعد هذا كلام لأبي الخطاب، قال أبو الخطاب وهو ما ذهب إليه بعض علماء الأصول هو نظري، لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في نفسه مقدمتان، إلى آخر ما جاء في كلامه، وهو من الأمور التي لا تهمنا. لكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن العلم الحاصل بالتواتر هو علم ضروري، وحينئذ رب مسألة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها إلى آخر ما ذكر. نعم. فصل.
قال: فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعه يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يجوز أن يختلف. وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به القرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم.
المؤلف رحمه الله يشير بهذا إلى ما ذهب إليه بعض المتكلمين، وهو أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع، ولا يجوز أن يختلف. هذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن، وأما إذا اقترن به قرائن فإنه يجوز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تورث العلم، وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين. وهذا يدركه الإنسان حتى في إجراءات التقاضي وجلوس في الخصوم بين القاضي ونحو ذلك، يعرف بهذا الأمر تأثير القرينة في تحصيل العلم، الشهود والبينات والأدلة والوثائق ونحو ذلك، كلها تعف بهذا وتزيد المعلومة أو أنها تضعفها وتكذبها. ولهذا قال: فلا يبعد أن يحصل التصديق بعدد بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه، ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، والتجربة فيه تدل على هذا. وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر يقتضي إيالة الملك وسياسة إظهاره ونحو ذلك من الأمور، ولو كانوا متفرقين.
قال: فصل. وللتواتر ثلاثة شروط: الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يحصل لنا العلم بخبرهم.
هنا يقول إن التواتر له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم. هذا الشرط بيّن فيه المؤلف أن من شروط التواتر أن يكون الذين يخبرون إنما يخبرون عن شيء مستند إلى أمر محسوس، وهذا مرتبط بالمسألة التي مرت بنا. الشرط الثاني أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه، فلا بد من وجود الشروط فيه. ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته، فاليهود بدلوا وحرفوا في التوراة، وعملهم هذا مع أنهم جم غفير لكنهم لم يستندوا إلى أمر هو صحيح، ولم يستوي طرف الخبر لأن التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى كانت ليس فيها تعديل ولا تحريف، ثم تلقاها اليهود عن موسى عليه السلام فحرفوا وبدلوا، فنحن الآن لا نقبلها لأنها ليست لم ينقلها العدد الكثير من الثقات، وإنما صار فيهم الكذابون والذين عدلوا وحرفوا وبدلوا، فلهذا لا تقبل التوراة الموجودة الآن على أنها هي الكتاب الذي أنزله الله، وإنما هي مما عبث فيه اليهود وأزادوا ونقصوا ونحو ذلك. والشرط الثالث في العدد الذي يحصل به التواتر كم العدد، اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، فمن مقل ومن مكثر، منهم من قال يحصل باثنين، ومنهم من قال يحصل بأربعة، ومنهم من قال يحصل بخمسة، ومنهم من قال بعشرين، ومنهم من قال بسبعين، وقيل غير هذه الأقوال. والصحيح أنه ليس له عدد محصور، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سبيل إلى معرفته، فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه. يعني إنسان خرج من الصلاة وذهب إلى بيته فرأى حادث في الشارع، فذهب وقال للناس في المكان الفلاني حصل حادث سيارة صدمت إنسان ومات. الآن وجد عند الناس الظن هو خبر واحد، ثم بعد قليل جاء إنسان آخر وقال مثل ما قال، فقوي هذا الظن، ثم تكاثر الناس حتى وكلما زاد العدد زاد العلم في هذا إلى أن يصير معلوما ضروريا ولا يتطرق إلى الإنسان شك فيه، فيوجد عند الإنسان يقين بأنه حصل هذا الحادث. هذه المعلومة التي وصلت بالإنسان إلى أن يكون علما هذا هو التواتر الذي أوصل الإنسان. كم العدد يختلف من حال لحال، ومن حادثة لحادثة، ومن أناس لأناس. ثم قال المؤلف: فصل. ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدول، لأن إفضاءه للعلم من حيث أنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه، ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين. هنا ينبه المؤلف إلى مسألة غير مسائل الدين، إنما هي المسائل العامة، حوادث الزمن وأخبار الناس. فمسمى التواتر ليس من شرط وصول الخبر لحد التواتر أن يكون الذين ينقلونه من الثقات، بل ذكر الأصوليون أنه حتى لو كانوا غير هؤلاء، لأن إفضاءه للعلم من حيث أنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب، يعني لا يتصور أن يجتمع الخلق كلهم على الكذب. لكن هذه لا يثبت فيها أحكام شرعية ولا يبنى عليه، وليست من مسائل الدين التي يعتمد عليها في مسائل الحلال والحرام، وإنما هذا في مسائل نشر الأخبار كحوادث الزمن ونحو ذلك. فهذا من حيث مسمى الخبر هو مخبر، لا من حيث التشريع وبيان الأحكام الشرعية فيه. فلهذا قال: لا يشترط أن يكون الناقل مسلما. أما فيما يتعلق بأحكام الشريعة فلا يقبل فيها إلا من كان مسلما عدلا ثقة ضابطا متقنا. ثم ذكر فصلا آخر قال: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. يعني أن الذي ينقل الخبر لا يجوز أن يكتم مثل هذه الأخبار التي يحتاج إلى نقلها ليستفيد منها الناس. وهذا هو مذهب عموم من يعتد بقوله من المسلمين. وبعض الطوائف مثل الروافض قالوا ينكرون هذا وبنوه على بعض المسائل التي ينبني عليها مذهبهم المبني على الكذب والاحتيال. هذه جملة من المسائل الأصولية المتعلقة بخبر التواتر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا. ونسأله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: هل الإنسان يجوز أن يشرب قائماً؟ وهل شرب النبي صلى الله عليه وسلم على دابته يعتبر قائماً؟ السنة أن الإنسان يشرب وهو جالس، لكن إذا كان في حاجة للقيام أو كان المكان الذي هو فيه غير صالح للجلوس فإنه يشرب قائماً ولا حرج في هذا. ولهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائماً وليس راكباً بل قائم. وأما إذا كان الإنسان راكب على سيارته أو على دابته فهو يسمى جالس ولا يسمى قائم. هذا يسأل يقول: إنسان إذا أتى لأداء العمرة وأراد أن يسافر فهل يلزمه طواف الوداع؟ نقول: لا يلزمه طواف الوداع، هو واجب في حق الحاج، وأما المعتمر فلا يلزمه طواف الوداع. وطواف الوداع ليس فيه سعي، طواف الوداع هو طواف بالكعبة فقط 7 أشواط، ويصلي ركعتين، وإذا نودي للصلاة يجلس ويصلي مع الناس ولو كان طواف الوداع، ولا يرجع يطوف مرة ثانية. يقول: ما هو القول الفصل في الإحرام من التنعيم لمن أدى العمرة ويريد أداء عمرة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا ولا رغب فيه ولا حث عليه، ولما جاء في حجة الوداع وكان معه نساؤه محرمات بالتمتع، فلما قرب من مكة عائشة رضي الله عنها جاءتها الدورة الشهرية وهم في اليوم الرابع من ذي الحجة، وهي لا تطهر قبل يوم عرفة، بمعنى أنها لو انتظرت حتى تطهر لتؤدي عمرتها فتى الحج. فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة وتعمل ما يعمل الحاج، ففعلت. ولما انتهت من المناسك وأرادوا السفر للمدينة استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج، فلم يأذن لها فألحت عليه فلم يأذن لها، قالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى أدنى مكان من الحل للحرم وهو التنعيم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وأحرمت من التنعيم، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم وهو مشى معها المشوار كاملا. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه القصة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فهي جائزة وصحيحة لكن ليست فاضلة ولا مستحبة، لأنها لو كانت فاضلة لأحرم عبد الرحمن، لأنه مشى المشوار كاملا ذهابا وعودة. يقول هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؟ نقول نعم، إذا صحت أحاديث الآحاد فإنها يؤخذ بها في العقيدة، وهذا في مسائل كثيرة وسنأتي على شيء منها إن شاء الله. يقول نحن على أبواب رمضان فبما تنصحنا؟ شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل القرآن ليكون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والصوم هو الإمساك عن المفطرات الحسية والمعنوية، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان يستقبل رمضان بأن يعقد النية والعزم الأكيد على استغلال هذا الشهر لصالحه، لما أودع في هذا الشهر من الخيرات، حيث أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النيران تغلق، وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، والشياطين تربط في رمضان فلا تخلص في رمضان إلى ما كانت تخلص إليه في الشهور الأخرى. فالمطلوب من الإنسان أن يخطط لهذا الشهر للاستفادة منه لصالحه. وقد أمن وقد دعا جبريل عليه السلام وأمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن من أدرك رمضان ولم يغفر له أن الله يبعده. فإذا كنت أدركت رمضان ولم يغفر لك، لم تحصل المغفرة، فقد دعا عليك جبريل وأمن على ذلك محمد عليه الصلاة والسلام بأن الله يبعدك. فهل فهمت هذا المعنى وعرفت أن شهر رمضان هو موسم للمسابقة بالخيرات والتخلص مما علق بك من السيئات في سالف أمرك، لتفتح صفحة جديدة وتستقبل عاما وحياة جديدة مقبلة تكون نقية صافية سليمة من الدنس والأوبئة والأمراض، تعيش فيها مع الله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر اختصت به هذه الأمة وامتازت به، وهو خير الشهور، فيه ليلة خير من 83 سنة وأربعة أشهر. ليلة واحدة ممكن مدتها 9 ساعات بس. فينبغي للإنسان أن يعقد العزم، أن ينوي أن يفعل الخيرات كلها، ولو لم يستطع على الإتيان بها فإنه يكتب له بنيته الصالحة أنه هم بها، فإن الإنسان إذا هم بفعل الخير كتب له حسنة، وإذا فعله كتب له 10. فإذا لم تستطع أن تعمل الخيرات فإنوي أنك تجتهد في تحصيلها، فإن فعلتها حصلت على مضاعفتها مرات عديدة، وإن لم تعملها أثبت على نيتك. لكن مع الأسف كثير من الناس الآن من منتصف الشهر وهم يستعدون في رمضان ليس للصيام وإنما للأكل، وليس للصلاة وإنما للسمر والقيل والقال واتباع المسلسلات وضياع الأوقات، وهذا مناقض تماما للأهداف الأساسية من هذا الشهر، فهو شهر الصيام والقيام والقرآن، هو شهر للصيام وللصلاة الليل ولقراءة القرآن، بينما يقع كثير من الناس ويبرمج نفسه على أنه ينام في النهار ويؤخر الصلوات، فينام قد يكون قبل الفجر ولا يستيقظ إلا عند الإفطار، ومضى عليه الوقت الطويل الذي هو الصيام في الفراش، والليل كله سهر. هل هو سهر في الصلاة التراويح وقراءة القرآن؟ لا، سهر في الأكل والحديث في الغيبة والنميمة ومتابعة الأفلام الرديئة، ويمضي وقته كله فيما هو ضرر عليه، ليس فقط فيما لا فائدة فيه بل فيما فيه ضرر، وهذا ليس هو شهر رمضان. شهر رمضان شهر صيام وصلاة وتلاوة للقرآن، هذا الذي ينبغي أن يخطط الإنسان له ويرسم خطة له ولأسرته لأجل أن يكون على هذا المنوال. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويوفقنا فيه لصالح الأعمال. يقول: أيهما أفضل، الوتر في الحرم أو آخر الليل في بلده خارج الحرم في جدة أو في الطائف؟ الصلاة هنا 100,000 وآخر الليل هو أفضل أوقات الوتر، فأنت بين أمرين، لك أن تصلي ما شئت هنا وتذهب وتوتر في بلدك في جدة أو في الطائف، أو لك أن توتر هنا وإذا وصلت هناك تقوم آخر الليل وتصلي ما كتب لك. يقول: رجل وقع على زوجته في نهار رمضان ويرغب في صيام شهرين متتابعين بعد رمضان، فكيف يفعل في صيامهما؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحتاط في هذه المسألة، خاصة الشباب، فينبغي له أن يحذر من أن يقع منه هذا الأمر. وأنا أحذر كثيرا من الذي يتزوج في شعبان، لأنه يخشى عليه أن يقع في مثل هذا الغلط. لكن على كل حال الإنسان يصون نفسه ويحرص على أن يبتعد عن مثل ما يغري في مثل هذا الظرف، فإن الخطأ كبير، ولهذا جاءت الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والإنسان الذي لا يجد كفارة بالعتق كما هو الحال في زمننا ينتقل إلى الكفارة بالصيام شهرين متتابعين، فإذا كان مطيقا للصيام لا يجزئه الإطعام. وعلى هذا فإنه يختار له الوقت الذي لا يكون فيه الحر شديدا كأوقات الشتاء الذي يكون النهار قصير والجو بارد، فهو أرفق به كزمن آخر زمن الخريف أو الشتاء أو أوائل زمن الربيع. أما مثل الأيام المقبلة بعد رمضان فهي أيام الصيف، يشق على الإنسان أن يصومها فيؤخره حتى يأتيه شهر الأيام الشتوية التي يستطيع فيها الصيام. يقول: طفت بالكعبة ولم أقبل الحجر الأسود ولم ألمس، فهل عمرتي صحيحة؟ تقبيل الحجر الأسود هو من السنن، سنن الطواف، إذا تيسر للإنسان من دون إلحاق ضرر منه أو عليه، وإذا لم يتيسر فلا شيء عليه، طوافه صحيح وعمرته صحيحة. وإذا تيسر له ذلك من دون مزاحمة تضره أو هو يضر بغيره، فإذاء المسلم أو تعريض المسلم نفسه للأذى لا يجوز له ذلك. وتقبيل الحجر مستحب إذا تيسر للإنسان، وإذا لم يتيسر فلا شيء عليه. يقول: هل يستحب للرجل إن أدى العمرة في شعبان أن يذهب للمدينة لزيارة المسجد النبوي ثم يحرم من الميقات ويعود لمكة لتأدية عمرة في رمضان لفضيلة العمرة في رمضان؟ لو فعل هذا لا شيء عليه، لكن لا يخرج لأجل أن يأتي بعمرة، بقاؤه في مكة أفضل له من ذهابه للمدينة. لكن لو كان هو محتاج لأن يذهب للمدينة لزيارة المسجد النبوي ثم يرجع في رمضان فإنه يحصل هذه الفضيلة، ولو بقي في مكة وتعبد لله تعالى في مكة فإنه يحصل خيرا كثيرا قد يكون أكثر من هذا الذي ذهب إليه. يقول: إذا كنت من سكان مكة هل أخرج للتنعيم من أجل أن آتي بعمرة في رمضان؟ وهذا مستحب. الإنسان إذا حصل له ظرف وخرج من مكة لغرض إلى جدة أو إلى النورية أو إلى الشرايع أو نحو ذلك مما هو خارج الحرم يحرم، ويقال عمل هذا مستحب. أما أن يخرج لأجل أن يأتي بعمرة فلا يظهر لي فيه أن فيه استحباب، وكونه يبقى يتعبد لله تعالى بمكة أكثر له أجرا. يقول: إذا فرشت سجادتي وبعدما صليت قمت لأشرب من الترامس فجلس أحد الناس في مكاني، هل من حقي أن أقيمه من مكاني أم لا؟ نعم من حقك، ويحرم عليه هو أن يجلس فيه ما دمت وضعت علامة على مكانك، فليس لأحد أن يزعجك ويضايقك فيه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وأنت سبقت وصليت في هذا المكان ووضعت علامة تدل على أنك سترجع إليه، فليس لأحد أن يضايقك ويعتدي عليه. ربما قصد السائل من هذا ما يكثر في رمضان من أناس يفرشون سجادهم في بعد الظهر وهو لا يأتي إلا لصلاة التراويح، هذا لا حق له، الذي له الحق هو الذي يأتي ويضع سجادته ويصلي عليها ثم يذهب للطواف أو يذهب يتوضأ أو نحو ذلك، فهو أحق بهذا. أما من لم يأتي ويحجز المكان له فهذا لا يجوز لأحد أن يعمله. هذا السائل يقول إنهم في الطائرة لم يخبرهم أحد عن الميقات ولم يعلموا إلا عند النزول في جدة، فأحرموا عند النزول. أنتم بهذا قد تجاوزتم الميقات حسب ما يفهم من كلامكم، وإحرامكم كان بعدما تجاوزتم الميقات، فيلزم كل واحد منكم أن يذبح شاة بمكة لتعدي الميقات بدون إحرام. يقول هل تصح صلاة جنازة داخل الحجر مع الإمام؟ إن كنت في مقدمة الحجر فأنت لم تقتدي بالإمام، وإن كنت في مؤخرته فأرجو إن شاء الله أن يصح ذلك، لأن الثلاثة أمتار الأولى الأمامية في داخل الحجر هذه من الكعبة، فصلاتك فيها كصلاتك داخل الكعبة، فكأنك جعلت الإمام خلفك. يقول هل الصيام يضاعف في مكة كالصلاة؟ الذي ورد النص عليه هو الصلاة، وأما غيره من سائر الأعمال فلم يرد فيها المضاعفة بمئة ألف، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأعمال الفاضلة في الزمان الفاضل أو في المكان الفاضل أفضل منها في غيرها، ويدخل ضمن هذا الصيام والصدقة وسائر الأعمال. هذا يسأل يقول إذا أن الإنسان ذهب من مكة إلى جدة هل يقصر الصلاة؟ نقول لا، لأن المسافة بين مكة وجدة 50 كيلو، ومسافة القصر هي مسيرة يوم وليلة قدرها العلماء 84 كيلو، فإذا ذهب سافر الإنسان خارج بلده إلى خارج البلد الذي ذهب إليه وكان الفاصل بينها ما يزيد عن 80 كيلو، فهذا يسمى سفر تقصر فيه الصلاة ويترخص برخص السفر، ما إذا كان أقل من ذلك فلا. يقول ما حكم صلاة الجماعة بعد طلوع الشمس؟ ماذا يقصد السائل بهذا السؤال؟ هذا يتصور في حال واحدة أناس مجتمعين وناموا عن الصلاة ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، حينئذ يصلون جماعة ولا شيء فيه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان مسافرا في الغزو ونام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فتوضأوا وأذنوا وصلوا جماعة ولا حرج في هذا. أما لو كان الناس مرتبين أنفسهم على أنهم لا يستيقظون إلا متأخرين فهذا عمل خطير وخطأ كبير، لا يجوز للإنسان أن يبيت النية على أنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ويؤدي الصلاة في ذلك الوقت. يقول هل تصح الصلاة بلا أذان ولا إقامة؟ المنفرد لا حرج عليه، وأما جماعة فإن الأذان والإقامة فرض كفاية. يقول هل يجوز المرور أمام المصلين في المطاف؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في أي مكان، والإنسان يجب عليه أن يحتاط لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، والمراد به الإمام أو المنفرد، وأما المأموم فلا حرج. ربما يسأل بعضكم هل الحرم خصوصية؟ نقول الصحيح أنه ليس له خصوصية في هذه المسألة، وإنما هو كغيره. وما ورد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه، هذا حديث ضعيف فيه راوي مجهول، لا يصلح لتخصيص أحاديث النهي بين يدي النهي عن المرور بين يدي المصلي. ثم لو صح فإنما هو في الذين يطوفون، ونحن نلاحظ في هذا الزمن أن كثيرا من الناس يمرون بين الصفوف التي هي ليست محلا للطواف، فيجب التنبه والتنبيه لهذه المسألة. يقول: هل تجوز الصلاة في صفوف غير متصلة في الحرم في المطاف وغيره؟ نعم يجوز، وينبغي سد الثغرات وسد الخل، سد الفرج. إنسان إذا رأى فرجة أمامه يتقدم إليها ويسدها كما وجه إلى هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل: هل له أن يأتي بعمرة لوالدته المتوفاة قد أدى العمرة قبل يومين؟ هذا أجبنا عنه في السؤال الأول والثاني، فلا داعي لإعادته، وقلنا أن هذه العمرة جائزة وليست مستحبة. يقول: هل الأفضل في رمضان تلاوة القرآن مرة واحدة بتدبر أو الإكثار من الختمة من دون تدبر؟ لا، التدبر هو المطلوب، كونك تقرأ آية تتأملها وتتدبرها خير من أن تقرأ صفحة أو سورة أو عدد من السور، لأن القرآن إنما نزل ليتدبر ويعمل به، والله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول. فالإنسان ينبغي له أن يقرأ القرآن بتدبر وتأمل وفهم، وينطلق من هذا للتطبيق العملي، فيتخلق بأخلاق القرآن كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. يقول: ما الأفضل في الحرم الصلاة؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.